بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فأهلا ومرحبا بمن حضر في هذا اليوم، ونلتقي وإياكم على رحاب السنة النبوية المطهرة، ونستظل بدوحتها ونتفيأ من ظلالها الوارفة وننهل من معينها العذب. وخير المجالس ما كان في تحصيل العلم، العلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعلم معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا كفاية لمن استكفى ومقنع لمن طلب الهداية. ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينور قلوبنا بنور الإيمان والعلم. وبعد، فنواصل على بركة الله مسيرتنا ودراستنا في مذاكرة الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في الأربعين، وكنا وقفنا على الحديث 29.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث العظيم الجليل الحقيقة يشتمل على مسائل مهمة من أصول الدين ومهماته، وهو جدير أن ينشر ويبث وأن يتعلم ويعلم وأن يدعى الناس إليه لما تضمنه من أصول المسائل ومهمات العلم. ولعلنا نتكلم عليه في 7 مباحث. المبحث الأول في تخريجه والحكم عليه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن حبان والحاكم، ورواه غيرهم، وصححه أيضا الإمام الترمذي كما ذكر الإمام النووي، فقال: حديث حسن صحيح. وانتقده الحافظ ابن رجب من وجهين في شرحه جامع العلوم والحكم. وهذا الحديث له طرق أخرى، وإن كان في آحادها مقال، لكنها بمجموعها تترقى، ولهذا صححه بعض أهل العلم بالنظر إلى مجموع الطرق. فبالنظر إلى مجموع طرق هذا الحديث ومتابعاته يترقى إلى درجة القبول. ثم أيضا لو نظرنا فيما ذكر في هذا الحديث نجد أنها أصول ومهمات تشهد لها نصوص كثيرة ثابتة في الكتاب والسنة. فالمعاني التي تضمنها الحديث معاني مقررة ثابتة راسخة في نصوص الكتاب والسنة، فلا إشكال في أن ما تضمنه الحديث مما قرره الدين. المبحث الثاني: السؤال العظيم. نعم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. سؤال عابر في ظاهره، لكنه عظيم جليل في مخبره. وفي رواية الإمام أحمد لهذا الحديث أن معاذا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ائذن لي أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. انتبه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: سلني عما شئت. قال: يا نبي الله، حدثني بعمل يدخلني الجنة، لا أسألك عن شيء غيرها، لا أسألك عن شيء غيرها. فهذا أيها الإخوة يدلنا على اهتمامات القوم وهممهم أين كانت، ويدلك أيضا على حرص معاذ رضي الله عنه على الخير وفقهه واهتمامه بأمر الآخرة والمآل. فتأملوا في هذا السؤال الذي صدر به الحديث: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. سؤال عظيم، بل عظمه رسول الله، قال: لقد سألت عن عظيم. ربما يراه كثيرون سؤالا عابرا مكرورا ليس فيه عمق، وهذا غير صحيح، بل هو عظيم جدا، وينبغي أن يكون على بالنا وذكرنا علما وتذكيرا وعملا. الجنة والنار أيها الإخوة هي القضية المركزية التي تدور عليها الأعمال، وهي الهم الأكبر لدى المسلم. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال الرجل: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. إذن هذه هي القضية المركزية التي ينبغي أن تكون محور اهتمام المسلم والمسلمة، قضية الجنة والنار، كيف أدخل الجنة وكيف أنجو من النار. وهذا في التحقيق هو الفوز، الفوز في الحقيقة هو هذا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأسئلة الصحابة رضي الله عنهم كانت خالية من التقعر والتكلف، وإنما سؤال طالب علم ليعمل. وقد سبق معنا في الحديث التاسع الكلام على مبحث السؤال بين المشروع والممنوع. طيب، المبحث الثالث: أركان الإسلام الخمسة. دل هذا الحديث على أن من أتى بأركان الإسلام الخمسة دخل الجنة ونجا من النار، وهذا المعنى له شواهد سبقت الإشارة إليها، وإلى الجمع بين هذا المعنى وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة، وضابط فهم نصوص الباب سبق ذلك في شرح الحديث الثاني والعشرين، في شرح الحديث الثاني والعشرين. وها هنا إيراد ذكره بعض الشراح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، ولم يذكر إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا شرط في صحة الإسلام. فالجواب: لأن عبادة الله تتضمن الرسالة، فقولك تعبد الله العبادة لا تتم إلا بالإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يعبد الله إلا بما شرع نبيه، واتباعه لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتضمن الإيمان به نبيا ورسولا. طيب، المبحث الرابع: أبواب الخير. لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام الواردة في الجملة السابقة، دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، فإن أفضل عباد الله هم المقربون الذين يتقربون إلى ربهم بالنوافل بعد أداء الفرائض. ولهذا قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وذكر ثلاث خصال. الخصلة الأولى: الصوم جنة، جنة يعني وقاية، فالجنة هي ما يستجن به العبد كالمجن الذي يقيه عند القتال، فكذلك الصيام وقاية يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان له جنة ووقاية من المعاصي، كان له في الآخرة جنة ووقاية من النار. وهذا الكلام ثابت أيضا في أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. الخصلة الثانية من خصال الخير: قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد سبق الكلام على الصدقة عند قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، في الحديث الثالث والعشرين. وهذه الجملة دليل على أن الصدقة من مكفرات الذنوب، وفيها أيضا لفتة بيانية بلاغية، وذلك نحن نعلم أن الخطيئة تمحى وتغفر ولا تطفأ، يعني من فعل خطيئة فإنها تغفر وتمحى ولا يعبر عنها بأنه أطفأها. ولكن في هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الخطيئة بالنار المشتعلة، وشبه الصدقة بالماء، والماء يطفئ النار مباشرة، وهذا على سبيل الاستعارة المكنية. وأيضا عبر بالفعل يطفئ، وهذا فعل، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. وأيضا التعبير بالنار عن الخطيئة فيه نكتة بلاغية وفائدة مسلكية لنا، وهي التنفير والتحذير منها ومن مواقعتها أو مقاربتها، كما يفر المرء من النار. فإذا سمعت أن الخطايا نار، فالإنسان بطبعه جبل على الهرب من النار، فكذلك أهرب من الخطايا والمعاصي كما تهرب من النار. وإن وقعت في شيء من ذلك فبادر بإطفائها بماذا؟ بالأعمال الصالحة كالصدقة، فإنها تطفئ تلك الخطايا كما يطفئ الماء النار. الخصلة الثالثة قال: وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قوله وصلاة الرجل عطف على ما سبق، يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة، وقد جاء ذلك صريحا في بعض روايات الحديث. وقوله في جوف الليل، الليل هو ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، هذا الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الليل، وقيام الليل مشروع مرغب فيه. وهناك عدة ألفاظ تتعلق بقيام الليل نسمعها ويحسن أن نميز، فهناك تهجد ووتر وتراويح وقيام الليل، فما العلاقة بين هذه الألفاظ؟ التهجد هو ما الصلاة بعد نوم، يعني ما يقال تهجد إلا إذا كان المصلي قائما بعد نوم، وهذا التهجد أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقا كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله. وما يختم به صلاة الليل هذا يسمى وتر، وإن كانت الصلاة الليل هذه جماعة في رمضان فهذه تراويح. وكل هذه الألفاظ السابقة تدخل في قيام الليل، فقيام الليل جنس عام يدخل فيه التهجد والوتر والتراويح، كل ذلك من قيام الليل. وقوله صلاة الرجل في جوف الليل يعني في وسط الليل، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، والحديث متفق عليه. وفضائل قيام الليل كثيرة جدا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال أيضا: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم، رواه الترمذي بسند حسن. والصلاة في الليل لها أثر في انشراح الصدر وراحة البال وسرور القلب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: في صلاة الليل سر في طيب النفس، فمن وفقه الله لذلك وجد راحة وانشراحا ووجد طيبا يتذوقه في نفسه وفي روحه وقلبه. يقول ثابت البناني رحمه الله: ما أجد في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. ثم تلا الآيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي هاتين الآيتين دليل على شرف هذه العبادة وشرف أصحابها والتنويه والثناء عليهم، وفيها أيضا دليل على أن صلاة الليل من أسباب دخول الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي. قيام الليل نور في القلب ينعكس على البدن. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل لا يقوم الليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه كل مسلم. قيام الليل عزيز، وهو امتحان ليتبين المؤمن الصادق، وهو أول ما يفقد من العبادة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل، ومن وثق من نفسه القيام آخر الليل فهو أفضل، وإلا فيصلي قبل نومه وهذا خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. فيا عبد الله ويا أمة الله، ونحن في زحمة الحياة وتلاطم أمواجها وفتنها وكثرة أشغالها وطوارقها ومنغصاتها ومكدراتها، ادخر لك زادا ينفعك حين توسد في قبرك، وخير زاد ركعات طيبة أركعها في ظلمة الليل. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ويوفقنا لهذا الخير. نعم، المبحث الخامس: رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. ما المراد بالأمر؟ رأس الأمر الإسلام. المراد بالأمر هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين. والدين ثلاث مراتب، رأسها الإسلام كما سبق معنا في حديث جبريل الطويل. والمراد بالإسلام هنا الشهادتان كما جاء تفسيره بهما في بعض الروايات، وأيضا لأنه عطف عليها الصلاة، فالمراد بالإسلام هنا قدر خاص وهو الشهادتان، وسبق الكلام على ذلك في حديث جبريل أيضا. والصلاة جعلها كالعمود للخيمة، وقد سبق الكلام عليها أيضا. وقوله: وذروة سنامه، الجهاد ذروة السنام أعلاه، لأنه بالجهاد يعلو الإسلام، ويقال ذروة وذروة بكسر الذال وضمها. والجهاد مصدر جاهد، وهو من الجهد أو الجهد أيضا بالفتح والضم، والجهد أي الطاقة والمشقة. وأما في الاصطلاح فإن الجهاد في الشريعة أوسع مما يظنه الناس، إذا سمع الناس الجهاد يظنون أنه معنى خاص، قتال الكفار في ساحات المعارك، هذا معنى يعني ضيق أو فهم محصور لمفهوم الجهاد الشرعي. فإن قال قائل: فما مفهومه؟ فنقول أن الجهاد في الشرع يطلق على معنيين: الأول المعنى الخاص، وهو بذل الجهد في قتال الكفار الذين يشرع قتالهم إعلاء لكلمة الله تعالى، هذا ضابطه أو تعريفه، بذل الجهد في قتال الكفار الذين يشرع قتالهم إعلاء لكلمة الله. المعنى الثاني المعنى العام، وهو خمس مراتب، انتبه: المرتبة الأولى جهاد النفس، جهادها على ماذا؟ وهل النفس ميدان للجهاد؟ هل الإنسان يجاهد نفسه؟ الجواب نعم، هي الميدان الأول، ولا يمكن للإنسان أن يجاهد أعداءه في الخارج إلا بعد الانتصار في المعركة الأولى، وهي الجهاد، جهاد النفس. فيجاهد نفسه على تعلم العلم النافع. طلب العلم ليس بالأمر الذي يعني تألفه النفوس في البداية، بل يحتاج إلى مصابرة ومجاهدة. جهادها على تعلم العلم النافع، وجهادها على العمل به وعلى تعليمه والدعوة إليه والصبر على ذلك كله، هذه أمور كلها تحتاج إلى جهاد. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المرتبة الثانية جهاد الشيطان، وهو جهاده على ما يلقيه من فتن الشبهات والشهوات. نحن نواجه أيها الإخوة في حياتنا أعداء وفتن تهجم علينا من الشبهات والشهوات، ولا سيما في هذا الزمن الذي انفتح فيه العالم على مصراعيه، وصار الوصول إلى هذه أسهل ما يكون، بضغطة زر ينفتح على الإنسان أبواب من هذه الشبهات والشهوات، فتأكد الأمر وصارت الحاجة إلى هذا الجهاد أعظم وألزم. المرتبة الثالثة والرابعة جهاد الكفار والمنافقين، ويكون بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. يقول ابن القيم رحمه الله: جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. نحن بحاجة إلى مجاهدين يجاهدون المنافقين الذين يبثون سمومهم ويبثون باطلهم ويبثون فتنهم وينشرون الشر والشهوات والشبهات بين الشباب والشابات. من يقارعهم هذا مجاهد في سبيل الله. فمن سخر قلمه للكتابة، ومن سخر وقته للدعوة، ومن قارع هؤلاء بكتابة أو تعليم أو دعوة أو نشر خير أو نحو ذلك، فهذا مجاهد في ميدان عظيم من ميادين الجهاد. المرتبة الخامسة: جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وهذا يكون باليد إذا قدر، ثم اللسان فإن عجز في القلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبهذا أيها الإخوة اتضح لنا أن الجهاد معناه واسع، وأن الجميع يستطيع أن يجاهد، الرجل والمرأة، وليس الجهاد محصورا على الرجال فقط، بل المرأة لها حظ من هذا الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الظالمين والممتدعين وأصحاب المنكرات الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهؤلاء يجاهدون، ومن جاهدهم فهو على ثغر عظيم وفي ميدان من ميادين الخير والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، المبحث السادس: ملاك الأمور. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ملاك الشيء ما يملك به، والمعنى يعني ما تملك به ما سبق، الشيء الذي تملك به ما سبق هو هذا، هو هذا الذي ذكره. قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسانه. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قصده يعني بجميعه، كأنه خفي عليه أن كل ما يتكلم به الإنسان يؤاخذ به، لأنه لا يخفى على معاذ المؤاخذة ببعض الكلام كالشرك والظلم والبهتان، هذا لا يظن أنه يخفى عليه. ولكن وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني بجميع ما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، يعني فقدتك، وهذا مما يجري على لسان العرب ولا يراد به حقيقته، كقولهم: تربت يداه، وهل يكب
أي يطرح،
وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، يعني هذا شك من الراوي هل قال هذا أو هذا. والمناخر جمع منخر أو منخر على وزن مجلس، وهو ثقب الأنف، فهما منخران، ويطلق المنخر أيضا على الأنف من باب إطلاق الجزء على الكل. والحصائد جمع حصيدة فعيلة بمعنى مفعولة، والمراد ما يترتب على الكلام المحرم من إثم وعقوبة، يعني الذي يكب الناس على وجوههم في النار هو نتيجة أقوالهم التي زرعوها في دنياهم، في دنياهم، فاليوم الزرع وغدا الحصاد. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وهذا يوجب الحذر من إطلاق اللسان والحرص على حفظه وضبطه، وقد سبق الكلام على هذا المعنى في الحديث 15 عند قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، ثم نختم بالمبحث السابع، وهو بعض الفوائد من هذا الحديث. فمن الفوائد أولا أن تيسر العمل الصالح توفيق من الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهذا فيه إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله له الهدى اهتدى، ومن لم ييسره لم يتيسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور الذي لعلنا نتواصى أن نواظب عليه، أنه كان يقول: اللهم اهدني ويسر الهدى لي. الله أكبر، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وكان ابن عمر يدعو اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. ولهذا المسألة توفيق يا أخوان، المسألة توفيق. يعني مثلا الأعمال الصالحة اليسيرة مثل بفضل بعض الأذكار، تجد كثير من الناس يعلم، لكن من يوفق للعمل؟ هذه مسألة هنا يظهر التوفيق والتيسير لليسرى والتيسير للعمل الصالح. نعم. الفائدة الثانية قوله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا، هذا فيه ملمح في الدعوة والتعليم، وهو التفاعل والتنويع في الطرح والخطاب، لا يقتصر على مجرد سرد الكلام برتابة وبرود، وإنما ينوع، يشرك أحيانا مع ذلك الفعل لغة الجسد كما يقولون وسائل الإيضاح ونحو ذلك، كونه أخذ لسانه وقال كف عليك هذا. الفائدة الثالثة قوله هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، هذا يدل أو فيه إشارة إلى حرص الرواة على ضبط ألفاظ الحديث والدقة والتحري في نقله، مع أن المعنى واحد أو متقارب، لكنه نقل الحديث ولما شك في لفظة أتى بهذه وهذه. الرابعة جود النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وهذا من الجود والكرم، فإنه صلى الله عليه وسلم في الحديث سئل عن مسألة فأجاب عنها ثم زاد عليها لفائدة ذلك وأهميته. الفائدة الخامسة لا تشرع الاستعاذة ولا البسملة عند إيراد الآية من القرآن على وجه الاستدلال والاستشهاد، إذا كان الإنسان يتكلم واستدل بآية أو استشهد بآية فلا يشرع له أن يستعيذ ويبسمل، وإنما يقول قال الله تعالى كذا، كما قال الله كذا ونحو ذلك، لأجل أن يميز كلام الله عن كلام غيره من البشر. والشاهد من الحديث أنه قال هنا وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخره. فهذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وبهذا يتم الكلام على ما ورد في هذا الحديث من مسائل وفوائد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا لكل خير، وينعم علينا بما أنعم على عباده الصالحين المصلحين، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.